اعرف شو اعرف شو ما حصل شو حتى عبد عليه ان شاء الله.
وعليكم السلام حبيبي، ربنا يعافيك يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، ذكرنا يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، هي أربع قبل الظهر وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى.
طيب، انتهينا من ذكر النوافل الراتبة، وسبق في الدرس السابق الكلام عليها بشيء من التفصيل، وبخصوص صلاة الجمعة قلت أنه ليس للجمعة سنة قبلية. ليس معنى كلامي أو ليس معنى كلام أهل العلم هذا أنه لا يشرع لك أن تصلي قبل الجمعة، لا، صلي ما بدا لك نفلا مطلقا، لكن إذا دخلت يوم الجمعة وقد صليت تحية المسجد وجلست تنتظر الصلاة ثم أذن المؤذن لصلاة الجمعة، فليس الأمر كما نرى في بعض البلاد أو في كثير من البلاد أن الناس بعد أذان الجمعة وإن كانوا في المسجد وإن صلوا تحية المسجد يقومون يصلون ركعتين بعد الأذان وقبل الجمعة، هذه بدعة ما صح فيها شيء، جاء فيها أحاديث ما بين ضعيف وضعيف جدا ومكذوب. لكن دخلت يوم الجمعة صل ما بدلك ركعتين أربعا ستا كما تحب، لكن متى جلست ثم أذن المؤذن فليس للجمعة سنة قبلية كسنة قبلية الظهر مثلا. ما أدري الكلام واضح ولا غير واضح، لأنه كما يقول أحمد رحمه الله عندما سئل عن مسألة فقال أبو عبد الله: ما أكثر ما يكذب علينا؟ يقصد أبو عبد الله أن كثيرا من الناس يسمعون الفتوى فيسيئون النقل لأنهم لم يستوعبوا الفتوى فيكذبون على العالم أو على طالب العلم لا قصدا وإنما خطأ وغلطا، اللهم إلا من فسدت نيته فهذا باب آخر. إذن ليس للجمعة سنة قبلية على هذا الاعتبار الذي شرحنا وهو قول أهل العلم، لكن قبل الجمعة صل ما بدا لك. نعم. ما علينا الآن أذان ولا أذانين ولا ثلاثة، ليس القضية الآن في قضية الأذان للجمعة، سيأتي الكلام عليها في كتاب الجمعة، سيأتي الكلام على هذا في الجمعة، لكن الذي نريده الآن أن نفهمه أنه ليس للجمعة سنة قبلية، أما أذان أو أذانين أو كذا هذا باب آخر. أما صبت يا حبيبي صل ما بدا لك، من أتى الجمعة وكذا وكذا وصلى ما كتب له، كتب له بكل خطوة أجر سنة، إذن صل ما بدا لك. لكن جلست الآن واستقر بك المقام، ما تعود تصلي ركعتين بعد الأذان ظنا أن هذا من السنن الراتبة، الآن اتضح الأمر. طيب، ولكن قد صح أن للجمعة سنة بعدية، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. وجاء في لفظ: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا فرق، قبل الجمعة ليس لها سنة راتبة، ليس لها سنة قبلية، ولكن للجمعة سنة بعدية، أنك تصلي بعد الجمعة أربع ركعات. ولذلك ثبت عن ابن عمر في صحيح مسلم أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعة، الباب واسع. فللجمعة سنة بعدية ولكن ليس لها سنة قبلية، بل صل قبل الجمعة ما بدا لك، فإن جلست فلا تعد للقيام لتصلي سنة راتبة في زعمك. هذا بالنسبة لما يتعلق بيوم الجمعة. ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم عن السنن الراتبة، ولا تنسوا أنه إحنا قلنا السنن الراتبة في غير السفر، وأما في السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل نفلا مطلقا، يقوم الليل يصلي الضحى أحيانا، لكنه ما كان يصلي السنن الراتبة في السفر. نعم. ثم قال:
وركعتان قبل الفجر وصلاة الضحى.
وصلاة الضحى، صلاة الضحى يبدأ وقتها من طلوع الشمس بيضاء نقية، فإذا طلعت الشمس فقد حل وقت صلاة الضحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فمتى طلعت الشمس فقد حل وقت صلاة الضحى. ويمتد وقت صلاة الضحى إلى قبيل وقت الاستواء، وهو وقت الكراهة. وقد سبق الكلام في المواقيت وبيان ما يتعلق بوقت الاستواء، وحده أن تكون الشمس فين؟ في كبد السماء، حتى لا يبقى ظل للإنسان أو للشيء الموجود، اللهم إلا شيء يسير، هذا أمر آخر. إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء وهو ما يسمى بوقت استواء الشمس فقد دخل وقت الكراهة. هذا يتراوح في حدود تقريبية قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا، هذا في الغالب قبل صلاة الظهر بعشر بربع في هذه الحدود. هذا الوقت يسمى وقت الكراهة، لا يجوز أن تصلي فيه، اللهم إلا ما يتعلق بتحية المسجد أو بالنافلة التي لها سبب سيأتي الكلام عليها. ففي هذا الوقت إذا ما وصلت الشمس إلى كبد السماء فقد انتهى وقت صلاة الضحى، قبيل أن تصل الشمس إلى كبد السماء، وهذا الوقت يسمى بوقت الإيه؟ بوقت الإيه؟ الكراهة. إذن يبتدأ وقت الضحى عندما تطلع الشمس بيضاء نقية، وينتهي وقت الضحى قبيل الإيه؟ قبيل الزوال أو قبيل الاستواء. وأقل صلاة الضحى ركعتان، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واللفظ أقرب لمسلم، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة. الحديث معروف، سلامة العظام الصغار في الجسم 360 مفصل، إذا أكرمك الله وقمت وقد عوفيت فينبغي لك أن تتصدق شكرا لله على كل سلامة، على كل مفصل قد أنعم الله عليك فيه بالعافية، أن تتصدق على كل مفصل بصدقة. من يستطيع هذا؟ هذا شيء من شكر الله، يصبح على كل سلامة، كل عظم، كل فقرة من فقرات العظام، كل مفصل صدقة، ينبغي لك أن تتصدق. كم من الناس يقوم من النوم وقد أصيب والعياذ بالله بجلطة في المخ، في الرجل، في كذا، أصيب بكذا، أصيب بكذا، سبحان الله. فينبغي لك أن تشكر الله على ما أولاك من نعمة الصحة. لكن من يستطيع أنه كل يوم يتصدق بهذه الصدقات الكثيرة؟ قال، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف، الحديث، أو كما قال الصحابة. إذن أعمال الخير، كل عمل خير هو صدقة. ثم قال، ويجزئ من ذلك، وقال النووي ضبطت بفتح الياء أيضا، ويجزأ من ذلك ركعتا الضحى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن ركعتين الضحى تجزئك عن ماذا؟ عن كل هذه الصدقة. فأقل الضحى ركعتان، وأكثرها لم يثبت فيه شيء، وقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يطلقون نافلة الضحى، فليس لأكثر الضحى حدا حده الشرع، أو فعلا فقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه بحيث أن لا يزيد، ما ثبت في هذا الشيء. وأفضل وقت الضحى إذا اشتدت الشمس وإذا اشتد الحر، فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صلاة الضحى حين ترمض الفصال. من عاش مع البدو الجمل إذا أنجب، إذا جاء له ابن صغير فيقوم بجنب أبيه أو أمه، فإذا اشتد الحر اشتدت الأرض على خفاف الولد من أبناء الإبل، فعند ذلك تحترق خفاف هذا الولد من أبناء الإبل. فلذلك قال، صلاة الضحى حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهي أبناء النوق الصغار، أي حين تحترق أخفاف أبناء النوق الصغار، فهذا أفضل وقت للضحى. فأفضل وقت لتصلي في صلاة الضحى هذا الوقت. ولذلك ذكرت في درس اللي مضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني رحمه الله، قال، من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى الله له قصرا في الجنة. من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا. وصلاة الضحى جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها علامة على العبد التقي، فقال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. أواب كثير الرجوع إلى الله وكثير الإنابة إلى الله، هذه علامة. كما قال هناك لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لصلاة الضحى، وهي من النوافل باتفاق أهل العلم، ما أعلم خلافا بين العلماء على استحبابها، يعني أنها ليست بواجبة. نعم.
وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة.
ننتقل الآن إلى صلاة الليل. صلاة الليل كما قال الله تبارك وتعالى واصفا عباده الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فقد ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. لا تشغل بالك كيف ينزل، أنت لك روح بين جنبيك، صفها وكيفها فلا تدري، فمن عجز عن كيفية روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية الرب أعجز. قال الله، قال رسول الله سلمنا، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل في الثلث الأخير من الليل ينادي عباده تفضلا منه وكرما منه وإحسانا منه على عبيده، وهذه أرجى الساعات في قبول الدعاء في الثلث الأخير من الليل، ولذلك أشار إليها القرآن فقال وبالأسحار هم يستغفرون، ولذلك قال هناك هل من مستغفر فأغفر له. وصلاة الليل كما قلت أنك تصلي بعد العشاء ركعتين، هاتان الركعتان هي سنة العشاء البعدية، ثم بعد ذلك تبدأ صلاة الليل وقيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، هذه المدة الزمنية يصح أن تصلي فيها وتسمى صلاتك أنها من صلاة الليل. فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الليل، وربما صلى وسط الليل، وربما صلى آخر الليل، ولذلك لما سئلت أمنا عائشة من أي الليل كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ربما أوتر في أوله وربما أوتر في وسطه وانتهى وتره إلى السحر، يعني لا تؤخر الوتر إلى ما بعد الفجر، لكن ينبغي لك أنك تصلي صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر. صلاة الليل جاء عندنا فيها ما يسمى بالشفع وما يسمى بالوتر، وربما سميت الصلاة كلها وتر، وربما سميت الركعة الأخيرة وتر، فينبغي تحرير وتفصيل هذه المصطلحات. أما الركعتان اللتان بعد صلاة العشاء فهما الركعتان البعديتين بعد صلاة الايه العشاء. أما ما يسمى بالوتر فهو ركعة واحدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بها قيام الليل. إذن الوتر هو ركعة واحدة، هي الركعة الأخيرة التي تختم بها قيام الليل. ولذلك ربما كان يقرأ فيها قل هو الله أحد، وربما كان يزيد مع سورة الإخلاص المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه هي صلاة الوتر. بمعنى لو أنك صليت العشاء ثم أتيت بركعة واحدة فأنك أتيت بإيه؟ بالوتر. ولذلك لما ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فصلى وأوتر بركعة واحدة فاستنكر عليه ذلك، فسئل ابن عباس قال دعوه فإنه فقيه. إذن الوتر هي الركعة الواحدة التي تختم بها قيام الليل. ما يتقدم هذه الركعة بركعتين يسمى شفعا، يسمى شفعا، أي أنك تشفع قبل الوتر بركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، ثم يوتر كما ذكر. إذن الشفع والوتر، الشفع هما الركعتان اللتان تصليهما قبل الوتر، والوتر هي الركعة الواحدة التي تصليها. لو أنك صليت ركعة واحدة فقط فقد صليت الوتر، ولو سبقتها بركعتين فقد صليت الشفع مع الوتر. ما قبل الوتر هو صلاة الليل، وأقل ذلك ركعتان، وأكثر ذلك 11 ركعة أو 13 ركعة. هذا أكثر الصلاة من الليل. ولذلك أخرج الشيخان في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها في بعض طرق الحديث الذي جاء عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وجاء في بعض الطرق عن أمنا عائشة من طريق الإمام مالك أنه صلى 13 ركعة، ولا تعارض بين الروايتين، فإن الرواية التي تذكر 13 ركعة مفسرة أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، يعني كان إذا أراد أن يتهجد عليه الصلاة والسلام يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك كان يصلي 11 ركعة. فربما ترك الذكر هاتين الركعتين لأنهما يتقدمان صلاة الليل، يبتدئ بهما صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين. وقد صح بإسناد لا بأس به حسن لغيره أيضا عن غير أمنا عائشة، ما أدري، أظن عن زيد بن خالد الجهني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، وإسناده لا بأس به. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة، المجموع كم؟ 13. ولم يكن يزيد على ذلك، ما كان يزيد على هذا العدد لا في رمضان ولا في غير رمضان. إذا أقل قيام الليل ركعتان وأكثره 13 ركعة. ثم ينبغي أن توتر قبل طلوع الفجر، ولكن إذا نسي الإنسان وغفل عن الوتر ونسيه أو نام عنه لعذر استحب له القضاء ولو بعد الفجر. فقد ثبت عند الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح. إذن الوتر يقضى. إيش اللي يقضى منه؟ إحنا قلنا الوتر هو ركعة واحدة، يبقى اللي يقضى من الوتر إيه؟ ركعة واحدة. إذا نام الإنسان وغفل ولم يترك الوتر قصدا فينبغي له أن يوتر. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. إن الله وتر يحب الوتر. هل يشرع أو تجوز الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة؟ اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من وسع، وهو قول أكثر، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أحمد والشافعي ومالك، وبه قال أحمد والشافعي، وأما مالك فقد جاء عنه في بعض الطرق أنه استنكر الزيادة. أما أحمد والشافعي فقد وسع في هذا الأمر، وأظن أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يوافقه. وجاء الاستنكار جاء في بعض الأوجه عن الإمام مالك أنه كره الزيادة، وجاء عن ابن خزيمة ما يشعر بكراهة الزيادة، وجاء عن غيره المنع من ذلك. ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا بأس أن يزيد، وهؤلاء احتجوا بأفعال الصحابة رضي الله عنهم في قيام الليل، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فسأله عن الصلاة، فقال سأله عن صلاة النهار فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقالوا: فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما جاء في بعض الآثار أن الصحابة كانوا يقومون ب23 ب21 إلى غير ذلك. ومنع من ذلك جمع من أهل العلم، وقد ألف الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رسالة قيمة في هذا الباب، وهي رسالة صلاة التراويح، أجاد وأفاد فيها. وحاصل الأمر أننا علمنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الزيادة، فلذلك قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد ذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل حدا للزيادة، وإلا لفعل كما فعل في صلاة الضحى، ربما صلى ركعتين ربما صلى 8 ركعات، ولكنه لم يحد لها حدا بفعله. ولذلك قد ثبت أنه صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام وصلى بهم 9 ركعات، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينوع في الوتر عددا وكيفية. ربما صلى كل ركعتين منفصلتين ثم يوتر بواحدة، ربما صلى ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا متصلة ثم أربعا ثم ثلاث، ربما وصل بين الشفع والوتر وربما فصل، كل ذلك واسع لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه لا ينبغي لك أن تزيد، إما أن نقول أنه تكره الزيادة لأنها خلاف الأولى، أو نقول أنها تمنع ولا تجوز أصلا، قولان محتملان، والقلب أميل إلى المنع مطلقا، والقلب أميل إلى المنع مطلقا، لكن قد جاء عن السلف واشتهر عنهم وعن كثير منهم التوسع في هذا، وربما كانوا يقومون بعشرين وبست وثلاثين إلى غير ذلك. على كل حال المسألة محتملة والحفاظ على السنة أولى. أما عن الصحابة فكل ما ورد أنهم كانوا يقومون بالزيادة على 11 ركعة فضعيف أو منكر، لا يصح، لا يصح في الباب شيء، هي آثار ضعيفة ومنها الشاذ ومنها المنكر. وأما ما رواه الثقات فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة في صلاة التراويح على 11 ركعة، وما خالف ذلك من الآثار عن الصحابة فلم يثبت إسناده. على كل حال سواء قلنا تكره الزيادة أو تمنع، فإنه لا ينبغي أن تقدم الزيادة على السنة كما يفعلون الآن في الحرم وفي غير الحرم، في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، فإن العادة المضطردة هناك الزيادة، هذا خطأ. أعني بالخطأ أن المسألة تحتمل الخلاف، لكن أن نجعل ما هو مختلف فيه هو الأصل هذا غلط، هذا غلط. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أولى، فينبغي على الناس في مكة في المدينة في مصر في الشام في الكوكب أينما وجدوا أن يجعلوا السنة هي الأصل، لكن أن نجعل المختلف فيه وإن كان جائزا أن نجعله هو الأصل هذا خطأ عظيم، ولا ينبغي أن تهمل السنة. فالسنة أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى ما كتبه الشيخ الألباني، فقد أجاب وأفاد فجزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بقيام الليل، أقله ركعتان وأكثره 11 ركعة، ولا يزاد على هذا استحبابا أو وجوبا، قولان معروفان لأهل العلم قديما وحديثا، وأكثر علمائنا على الجواز. نعم. أما كيفية صلاة الليل هذا باب طويل، فما ثبت في الأحاديث الصحيحة يعمل به، والكيفيات المختلفة في كيفية قيام الليل الباب فيها واسع، لأن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. نعم.
وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر فيها في آخرها بركعة.
يوتر مشي عبد الرحمن مش هنخسر بعض.
يوتر في آخرها بركعة وتحية المسجد.
طيب تحية المسجد الأصل في هذا كما نعلم والحمد لله، وكما تعلمون إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أولا ما هي تحية المسجد؟ وما حكمها؟ وهل تصح في أوقات الكراهة أم لا؟ تحية المسجد هما الركعتان اللتان نصليهما عند دخول المسجد، ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة، فدخل صحابي اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: هل صليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل الركعتين. انظر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع خطبته ويأمر هذا الصحابي أن يصلي الركعتين. إذن فركعتا تحية المسجد مستحبتان، أو مستحبة استحبابا أكيدا، وقد قال جمع من أهل العلم بالوجوب، وسيأتي الكلام عليه. ومن أهمية هاتين الركعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته ويأمر الصحابي أن يقوم. إذن هذا يبين لنا أن ذاك الحديث حديث منكر. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا حديث منكر. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة، يدخل المسجد يروح جالس كما قال بعض الفقهاء وخالفوا السنة، والله يغفر لنا وله، هذا خطأ. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، لا بد أن تصليهما. إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة، الإمام الشوكاني من طرائفه التي تضحك أنه تعرض لمسألة تحية المسجد في وقت الكراهة: لا صلاة بعد العصر، هذا عام، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا أيضا عام. إذن عام تعارض في الظاهر مع عام. الإمام الشوكاني طلع ونزل وبحث، في الآخر قال لك إيه؟ قال لك ما يدخلش المسجد في الوقت ده، ريح نفسه. سبحان الله، لما نقرأ، أو طالب العلم لما يقرأ في كتب العلماء القدامى والمعاصرين علماء السنة، يجد ورعا عجيبا، يجد ورعا عجيبا. ربما المسألة تكون واضحة لأمثالنا من صغار الطلبة، ونشهد الله على ذلك، نشهد الله أننا من صغار الطلبة، ولعنة الله على من نطق بغير الحق تكلفا وتواضعا يدخل في باب الرياء. المهم، نجد ورعا عجيبا عند هؤلاء الناس. ربما صغار طلبة العلم أمثالي يقرأ مسألة فيستبين له الوجه، نفجأ أن الإمام أحمد توقف فيها، ونفجأ أن الشافعي توقف فيها. وأنا ذكرت لكم مثالا في الدروس في من وقت، كنا في الطائف وكان معنا محمد الأزوري، محمد الأزوري ما أنسى هذا أبدا، وكنا متجهين من الطائف نزلين على مكة، وكان هو ضابط في الجيش السعودي، كان نقيب بثلاث نجوم، وكان من طلبة العلم صاحب لنا. وبعدين وإحنا متجهين مشغلين برنامج نور على الدرب، أنا ذكرت هذه المسألة وأعيدها من باب الفائدة لنفسي. فسئل مفتي السعودية في ذاك الزمان الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل تزوج امرأة باسم مستعار اسمه خالد، فراح تزوج امرأة وأنا اسمي عبد الرحمن، هو الشخص والشخص، غاية ما في الأمر انه غير الاسم، وتم العقد بتغيير الاسم. هل العقد صحيح أم لا؟ هذا السؤال. فأنا ومحمد الأزوري جالسين، هو السائق وأنا جنبه، فقال لي إيه رأيك؟ كان عمري أنا لا يتجاوز 17 سنة. قلت والله ما أرى بأسا في هذا ما دام هو الشخص، يعني إيه المشكلة؟ ما هو ليه عبد الرحمن عبد الله زيد عم، هو ما أرى بأس يا محمد ما دام هو نفس الشخص. كان الشيخ ابن باز قدم المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام، قال هذه مسألة عظيمة يجمع لها أهل العلم وتعرض على هيئة كبار العلماء. أنا في 5 دقائق أنهيت القضية. قال هذه مسألة عظيمة يجمع لها كبار العلماء وتعرض على هيئة كبار العلماء. لماذا هذا؟ شوف، الإمام أحمد في مسائل المروذي بالذال سئل عن رجل رمى صيدا، واحد رمى فصاد صيد فوقع في أرض ليست له، صدت أنا صيد، أنا الذي صدت، فوقع في أرض جاري، لمن الصيد؟ للرامي أم لمن وقع في أرضه؟ فقال أحمد، ولا يخفاك من هو أحمد، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، قال لا أدري. فسئل إسحاق بن راهوي فقال لا أدري. هذا الورع ربما يكون هناك ترجيح عند العالم ولكن فيه أدنى شك، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتورعون. وسبحان الله، إذا ما قارنا أحوالنا بأحوال هؤلاء القوم نرى أننا بيننا وبينهم يعني فرق كبير جدا جدا. فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر للجميع برحمته وفضله. نرجع إلى موضوعنا. المهم، ففيما يتعلق بتحية المسجد، الإمام الشوكاني احتار فقال لا يدخل المسجد في هذا الوقت، وهذا كلام حقيقة، كلام غير عملي وليس بكلام علمي، لأن القضية ليست دخل أو ما دخل، القضية ما هو الحكم الشرعي في المسألة، سواء دخل الإنسان أو لم يدخل. وهذا نستعين به بقواعد الأصول. إذا تعارض نصان عامان أحدهما محفوظ لم يستثنى منه شيء والآخر غير محفوظ استثني منه شيء، فيستثنى النص غير المحفوظ من النص المحفوظ. بمعنى أبسط، إذا جاء نص عام لكن هذا النص العام قد دل الشرع على أنه استثنى منه بعض الأشياء. الآن نعطيكم المثال، لا صلاة بعد العصر، هذا نص عام، ترى هل جاء في الشرع ما يستثنى من هذا النص العام؟ نقول نعم. أعطونا مثالا. لا صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، كذلك النبي ماذا كان يفعل؟ كان يصلي. إذن لا صلاة بعد العصر نص عام محفوظ لم يستثنى منه شيء، أم نص عام غير محفوظ استثني منه شيء؟ نقول نص عام غير محفوظ. لماذا غير محفوظ؟ أي أن دلالته على أفراده لم تحفظ في جميع الأفراد، بدليل أننا رأينا الشرع ماذا فعل؟ استثنى منه حالة قبل الاصفرار. الآن نأتي، إذا دخل أحدكم المسجد، هل ورد عندنا أن رجلا دخل مثلا فأمره النبي أن يجلس في خطبة الجمعة أو في وقت كراهة؟ ما عندنا ما يجعل إذا دخل أحدكم المسجد ما يجعله مستثنا في بعض الحالات. فماذا نفعل الآن؟ حتما حتى نعمل بالحديثين نستثني النص العام الذي استثني منه بعض الأفراد من النص العام الذي لم يستثن منه بعض الأفراد، وبناء عليه نقول يصلي أو لا يصلي إذا دخل في وقت الكراهة يصلي. هذا قد قال به الإمام الشافعي، وهو مشهور مذهب الشافعية أنه يصلي تحية المسجد ولو في وقت الكراهة. واستثنى أبو عبد الله الشافعي، استثنى رحمه الله إذا دخل أحدكم المسجد، استثنى من ذلك أو استثنى من وقت الكراهة، استثنى من ذلك ركعتي تحية المسجد. إذا دخلت في وقت الكراهة تصلي ركعتين، لكن لا تزد على ركعتين. تحية المسجد مستحبة أو واجبة؟ قولا لأهل العلم، والقاعدة التي نسير عليها أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. لذلك قد قال جمع من أهل العلم ومن السلف، وبوب على ذلك ابن أبي شيبة في المصنف أو عبد الرزاق، كثيرا ما يختلط علي ما يرويه ابن أبي شيبة مع عبد الرزاق، السبب أنها في الآثار، فنقرأ في عبد الرزاق ونقرأ في مصنف ابن أبي شيبة آثار عن الصحابة، فيختلط علينا هل رواه عبد الرزاق ولا ابن أبي شيبة، فنريح أنفسنا ونقول هذا أو ذا. ويعجبني مرة الشيخ الألباني روى حديثا قال رواه البخاري، ثم تردد قال أو مسلم، ثم قال أو كلاهما. أين المهم، منهم من قال بالوجوب، وهذا هو الصحيح انه تحية المسجد واجبة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم لقرينة ان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جلس ليصليهما، ثم لا نعلم صارفا صريحا يدل من نقل الامر من الوجوب الى الاستحباب. نقف هنا ونزيد المسألة إن شاء الله بيانا في الدرس القادم، ونترك الآن مجانا للأسئلة. والله أعلم. بوب ابن أبي شيبة، ها أخونا عضدنا، إيش بوب؟ أنت اللي بتسألني، أنا افتكرتك إنك تساعدني. بوب ابن أبي شيبة على وجوب تحية المسجد، ما يفهم منه الوجوب، لأنه كان بعض إخواننا من طلاب العلم قال ما أحد قال بالوجوب إلا الألباني، وأخطأ. لا، قد قال بهذا جمع من أئمة السلف. نعم، هات ما عندك يا عبد الرحمن. أيوة يا أبو شاكر. إذا أذن خفت، الحمد لله الذي جعلني مهابا. طيب، العلماء بيقولوا إذا أذن في قرية، أجزأ عن الجميع. فإذا افترضنا جدلا لعذر أو ما أشبه ذلك، تأخر المؤذن، ما تيسر الأمر، يكفي في قرية أن يؤذن منهم واحد. واضح؟ نعم. زاوية في مدرسة هل لها ركعتان تحية المسجد؟ المسجد هو الموضع الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، لذلك احنا دائما في العيد بننبه على الناس لما يجوا المصلى مفيش للمصلى تحية، وان كنا نصلي في العيد لانه ليس بمسجد. اذا دخل احدكم المسجد، اذا كانت هذه الزاوية مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، اذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد. لكن احنا في وزارة الكهرباء وزارة الاعلام بيعملوا مصلية، الدور الاول مصلية والدور الثاني والدور الثالث، هذه ليست مساجد، وان جازت الصلاة فيها بشروطها ولكن ليست مساجد، بمعنى انها لا تأخذ حكم الايه المساجد، وان كانت الصلاة فيها صحيحة ولكن بشروطها. نعم. ما حكم صلاة الضحى في جماعة؟ سؤال جيد ومفيد. الأصل في الضحى أن يصليها الناس كل يصليها بنفسه، ولكن ربما أحيانا صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة، فقد ثبت في صحيح البخاري لما جاء عتبان ابن مالك وكان قد أضير بصره وقال يا رسول الله، وذكر حديثا طويلا، المهم أنه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فأتاه في وقت الضحى وصلى به الضحى إماما وصلوا خلفه مأمومين. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز أحيانا أن تصلى الضحى جماعة، ولكن فين؟ في البيوت وليس في المساجد. وأن تصلى جماعة أحيانا، وبوب الإمام البخاري على حديث عتبان هذا فقال باب صلاة النوافل جماعة. واضح الكلام؟ نعم. لا يا حبيبي، اللي جهرها هذه صلاة سرية، فمن أين نقول بالجهر؟ نعم، غاية الأمر أنه صلى بهم جماعة. نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة، وأن الرسول لم ينهى عن الزيادة ولم يثبت نهي عن ذلك، فهل يمكن الجمع بين هذا الكلام وبين مشروعية الزيادة؟ نعم، هكذا قال من أهل العلم من رخص في الزيادة، قال هذا الكلام، وهو قول أحمد والشافعي، وهو قول أكثر أهل العلم. نعم. والمسألة محتملة، والمسألة محتملة. نعم. يا شيخ أحسن الله إليك وإليك، فسر الشيخ الألباني الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بأنهما ركعتان سنة العشاء وليست من قيام الليل. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، لكن الشيخ الألباني قال عن بعض العلماء ربما يكون هذا سنة العشاء، لكن هي تقول في رواية البخاري فيما يرويه من طريق مالك قال أن النبي قام الليل فافتتح صلاة الليل فصلى ركعتين خفيفتين، وهذا نص صريح على أنها تقصد ركعتين من قيام الليل. فإن كان الشيخ الألباني قال هذا فجانبه الصواب رحمة الله عليه. كنت أصلي في أحد المساجد وبعد ما صليت عرفت أن فيه مقاما، فهل أعيد الصلاة؟ لا، لا تعيد، لا تعيد الصلاة، لكن لا تعد تصلي في مسجد فيه قبر، لا تعد تصلي في مسجد فيه قبر، لا يجوز أن تصلي في مسجد فيه قبر 3 مرات علشان التهمة تكون ايه ثبت عليا. هذا قول الشافعي وقول احمد ومالك وابو حنيفة، وان افتى من افتى، طبعا للادلة مش بالهوى وبالدراع. نعم، سبق الكلام في هذا بادلته فلا نعيد. ذكر الشيخ الألباني أنه لم يثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الوتر والشفع. في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما فصلى ركعتين الشفع مع الوتر، وهذا موجود في النسائي بإسناد جيد. إذا دخلت المسجد لمقابلة الشيخ لقضاء حاجة لا تستغرق وقت، هل يجب أن أصلي تحية المسجد؟ دخلت المسجد، دخلت أم لم تدخل؟ قضي الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. دخلت المسجد وتكلمت معي أو مع غيري ولم تجلس وخرجت، خالفت السنة؟ خالف؟ لا، ما خالف. متى تأتي المخالفة؟ إذا جلست. كان معنا مدير أوقاف الشارقة من سنين، فدخلت أنا وهو مسجدا، أما هو فجلس فصلى ركعتين وأنا كسول كعادتي، فقرفصت على ركبي. قال خالفت السنة. قلت أنا ما جلست. بعد سنين لقيت الألباني سؤل عن واحد دخل المسجد وأرفض، قال ما جلس. قلت الحمد لله. لا خلاص، واحدة حبة واحدة. مسائل قلنا سنتكلم فيها، خذوا الورقة وذكرنا بها في مرة ثانية. صح، المسائل هنتكلم فيها بس ذكرونا بها. بعض أهل العلم قالوا إن قيام الليل يبدأ من صلاة المغرب، مش مشكلة، هنختلف على إيه؟ هتسميه قيام الليل. سمعت أنا هذا الكلام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. لكن صلاة الليل اللي هي قيام الليل اللي هي بعد العشاء سنتها إنما تكون بعد العشاء، بمعنى لو صلى 10 ركعات بين المغرب والعشاء يجزئه ذلك أن يصلي بعد العشاء 11 ركعة؟ الجواب لا. إذن اختلاف اصطلاحي في الكلام. يوجد حجرة خاصة في الكلية تعتبر مصلى ولكن لا تقام فيها الصلوات الخمس، فهل تجوز صلاة الجماعة أم نذهب لمسجد آخر؟ لا، هذه الزوايا لا يجوز أن تلغي صلاة الجماعة. سيأتي الكلام في صلاة الجماعة، فذكروني أن نتكلم عن قضية الزوايا هذه وهل تكفي عن ترك صلاة الجماعة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. إيه؟ اكتب، ابقوا فكرونا بها. مسائل كثر الكلام فيها فربما لا أنشط لها في كل وقت، لكن لما تكرر السؤال ربما أنشط في يوم من الأيام. نعم. ينزل على الركب أم على اليدين أو 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 يقبض بعض الرفع من الركوع أو لا يقبض، كثر الكلام فيها دائما فقد لا أنشط، لكن ربما نشط وتكلمت. يا ابني يا حبيبي، إني أحبك في الله وأنا كمان. طب عايز إيه بقى؟ في الدرس السابق تم شرحه وقد نزل. نافلة العصر سبق الكلام عليها، أنا أتكلم الليلة عن، ذكرت بالسنن الرواتب وقيدت كلامي، قلت السنن الراتبة. ها، اعتراض جميل لكنه سبق. يريد أن يقول أنت قلت إنه تحية المسجد واجبة. نعم أنا أقول هذا. حديث 3 نفر لما دخلوا المسجد لم يذكر أنهم صلوا، ولذلك أنا قلت نؤجلها للإيه؟ للدرس الجاي. فاحفظ سلاحك حتى تستعمله في وقت الأهم أو وقت الأهمية. إذا استيقظت بعد انتهاء الجماعة الأولى لصلاة الفجر هل أنتظر طلوع الشمس؟ ما أحد قال هذا إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. وانت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يقضي سنة الفجر قضاها متى؟ بعد الفريضة. فما بالك بصلاة الفريضة اذا كان رخص في قضاء سنة الفجر بعد الايه؟ بعد الفريضة. فما بالك بالفريضة. ايه الزبائن النهاردة كثيرين على قولة الشيخ محمد عبد الوهاب، ربنا يطيل في العمر. خير، مش عايزين يخلصوا؟ طيب شوف الوقت بقى كام. طيب هات كمان سؤالين، هادي واحد كمان واحد، لم بقى البضاعة دي كلها، هات اي حاجة. طلب سيب بقى الحاجات يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل في شركة، عليكم السلام، أعمل في شركة أسبوعين بالنهار وأسبوع بالليل، فأرجع صباحا وأنام، فهل يجوز أن أؤجل صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر بقليل؟ إذا كان هذا تفعله أحيانا اضطرارا فلا بأس. إذا كنت تفعل هذا أحيانا اضطرارا فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم خص ذلك بالنوافل، لكن الأظهر أنه أعم من ذلك. فإذا فعلت ذلك أحيانا كشأن المريض وشأن المستحاضة أصحاب الأعذار فلا بأس بذلك، بحيث أنك تترك الجماعة لعذر أنك مجهد إجهادا بالغا. ولكن أن يكون هذا ديدنك وحياتك فلا، لا يجب، بل ابحث عن عمل آخر. إذا نفرق بين الحالة العارضة وبين أن يكون هذا هديك وسمتك أبدا. ما حكم نسخ الاسطوانات الدينية والمنتجة من جهات متخصصة؟ نود ذلك للتعلم منها وليس للتجارة، مع العلم أن كل الناس يضطرون لاستعمال برامج منسوخة كنظام التشغيل ويندوز والبرامج الأساسية لتشغيل الدروس. إذا كانت الشركة المنتجة لهذه الاسطوانات تمنع من نسخها فلا يجوز أن تنسخ هذه الاسطوانات وإن كان لطلب العلم. وقد أفتى كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز نسخ الاسطوانات المحمية، لأن في هذا إدخال للضرر على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا كذا. ولكن إذا بلغ الأمر أن يكون عالما فقيرا أو طالب علم يحتاج إليه. ليس مثلي ومثلكم، الحمد لله الناس استغنوا عنه، طالب علم له قدره وكلمته وتأثيره بحيث يحتاج إليه، ليس كل من طلب العلم يحتاج إليه. إذا كان عالما فقيرا لا يجد إلا هذا الباب، أو طالب علم يحتاج إليه، فهنا يجوز الأمر للضرورة. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله، قال له طالب: يا شيخ أنا طالب علم، ربما أحتاج أن أقرأ في كتبك، ولكن ما عندي مال، فهل يجوز لي أن أنسخ كتابا وأصور أستفيد منه؟ فقال الشيخ: إن كنت تفعل ذلك لاحتياجك إلي وأنت معوذ فلا بأس بذلك، شريطة أن لا يكون للتربح. إذن الأصل في البرامج المحمية، لن ندخل بقى في التفاصيل، الويندوز ريال بلير مش عارف ايه، ملناش علاقة بالتفاصيل. إذا كانت البرامج محمية من شركات لها حقوق الطبع والنسخ، فلا يجوز لك شرعا أن تقتني هذه البرامج إلا بأن تدفع ثمنها، أو على التفصيل أن تكون مضطرا لها، أن تكون مضطرا لها، كأنك عالم من العلماء أو طالب علم يحتاج إليك ولا بد لك من ذلك وأنت لا تقدر عليه. فإذا وصل الأمر للاضطرار نرجو من الله العافية، لكن أن تؤخذ البرامج وأن تنسخ وأن تبيع الشركة البرنامج الأصلي بألف جنيه، ويأتي الذي يأخذ هذه النسخ ويصورها ويبيعها بعشرة جنيه، سبحان الله، إذا لم يكن هذا من الإضرار بالمسلمين فكيف يكون الإضرار؟ فهذا لا يجوز. حتى الكتب، حقوق الطباعة للمؤلفين، وإن أفتى بعض علمائنا بالتوسع فيها بقيد، لكن الصحيح أن الباب واحد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. فهل هاتين الركعتين هما الضحى؟ وهل يصليهما في المسجد أم خارجه؟ هما ركعتا الضحى، بدليل حديث نفسه قال: من صلى الغداة في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء، إن دخل وقت الايه؟ الضحى، ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. هذا حديث رواه الترمذي، وهو حديث حسن له شواهد وطرق تقويه، وإن كان بعضهم قد ضعفه. الكلام واضح؟ نعم. أيوة، ماله؟
هذا الحديث يقول على أنه الذكر فقط، اللي يجوز الذكر فقط أم
لا؟ ليس معنى وجلس يذكر الله أي جلس لا يتكلم إلا بالذكر، لا، لكن غلب عليه الذكر، لأنه إذا جلس فهو في صلاة، ما انتظر الصلاة أو ما دامت الصلاة تحبسه أن يغلب عليه هذا، لكن جلس وسكت دقيقة أو تكلم مع زميله أو ضحك زميله يقال إنه ليس في الذكر؟ الحكم للغالب. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
روح دعاء، روح مثل ما حصل، حتى عدى عليه إن شاء الله. شاء الله.
وعليكم السلام حبيبي، ربنا يعافيك يا رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ذكرنا يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى.
طيب، انتهينا من ذكر النوافل الراتبة، وسبق في الدرس السابق الكلام عليها بشيء من التفصيل، وبخصوص صلاة الجمعة قلت أنه ليس للجمعة سنة قبلية. ليس معنى كلامي أو ليس معنى كلام أهل العلم هذا أنه لا يشرع لك أن تصلي قبل الجمعة، لا، صلي ما بدا لك نفلا مطلقا، لكن إذا دخلت يوم الجمعة وقد صليت تحية المسجد وجلست تنتظر الصلاة ثم أذن المؤذن لصلاة الجمعة، فليس الأمر كما نرى في بعض البلاد أو في كثير من البلاد أن الناس بعد أذان الجمعة وإن كانوا في المسجد وإن صلوا تحية المسجد يقومون يصلون ركعتين بعد الأذان وقبل الجمعة. هذه بدعة ما صح فيها شيء، جاء فيها أحاديث ما بين ضعيف وضعيف جدا ومكذوب، لكن دخلت يوم الجمعة صل ما بدلك ركعتين أربعا ستا كما تحب، لكن متى جلست ثم أذن المؤذن فليس للجمعة سنة قبلية كسنة قبلية الظهر مثلا. ما أدري الكلام واضح ولا غير واضح، لأنه كما يقول أحمد رحمه الله عندما سئل عن مسألة فقال أبو عبد الله: ما أكثر ما يكذب علينا؟ يقصد أبو عبد الله أن كثيرا من الناس يسمعون الفتوى فيسيئون النقل لأنهم لم يستوعبوا الفتوى فيكذبون على العالم أو على طالب العلم لا قصدا وإنما خطأ وغلطا، اللهم إلا من فسدت نيته فهذا باب آخر. إذن ليس للجمعة سنة قبلية على هذا الاعتبار الذي شرحنا وهو قول أهل العلم، لكن قبل الجمعة صل ما بدا لك. نعم. ما علينا الآن أذان ولا أذانين ولا ثلاثة، ليس القضية الآن في قضية الأذان للجمعة، سيأتي الكلام عليها في كتاب الجمعة، سيأتي الكلام على هذا في الجمعة، لكن الذي نريده الآن أن نفهمه أنه ليس للجمعة سنة قبلية، أما أذان أو أذانين أو كذا هذا باب آخر. أما صبت يا حبيبي صل ما بدا لك، من أتى الجمعة وكذا وكذا وصلى ما كتب له، كتب له بكل خطوة أجر سنة، إذن صل ما بدا لك، لكن جلست الآن واستقر بك المقام ما تعود تصلي ركعتين بعد الأذان ظنا أن هذا من السنن الراتبة. الآن اتضح الأمر؟ طيب، ولكن قد صح أن للجمعة سنة بعدية، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا
صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. وجاء في لفظ من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فرق، قبل الجمعة ليس لها سنة راتبة، ليس لها سنة قبلية، ولكن للجمعة سنة بعدية أنك تصلي بعد الجمعة أربع ركعات. ولذلك ثبت عن ابن عمر في صحيح مسلم أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعة، الباب واسع. فللجمعة سنة بعدية ولكن ليس لها سنة قبلية، بل صل قبل الجمعة ما بدا لك، فإن جلست فلا تعد للقيام لتصلي سنة راتبة في زعمك. هذا بالنسبة لما يتعلق بيوم الجمعة. ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم عن السنن الراتبة، ولا تنسوا أنه إحنا قلنا السنن الراتبة في غير السفر، وأما في السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل نفلا مطلقا، يقوم الليل يصلي الضحى أحيانا، لكنه ما كان يصلي السنن الراتبة في السفر. نعم. ثم قال
وركعتان قبل الفجر وصلاة الضحى.
وصلاة الضحى، صلاة الضحى يبدأ وقتها من طلوع الشمس بيضاء نقية، فإذا طلعت الشمس فقد حل وقت صلاة الضحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فمتى طلعت الشمس فقد حل وقت صلاة الضحى. ويمتد وقت صلاة الضحى إلى قبيل وقت الاستواء، وهو وقت الكراهة، وقد سبق الكلام في المواقيت وبيان ما يتعلق بوقت الاستواء، وحده أن تكون الشمس فين؟ في كبد السماء حتى لا يبقى ظل للإنسان أو للشيء الموجود، اللهم إلا شيء يسير، هذا أمر آخر. إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء وهو ما يسمى بوقت استواء الشمس فقد دخل وقت الكراهة. هذا يتراوح في حدود تقريبية قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا، هذا في الغالب قبل صلاة الظهر بعشر بربع في هذه الحدود. هذا الوقت يسمى وقت الكراهة، لا يجوز أن تصلي فيه، اللهم إلا ما يتعلق بتحية المسجد أو بالنافلة التي لها سبب سيأتي الكلام عليها. ففي هذا الوقت إذا ما وصلت الشمس إلى كبد السماء فقد انتهى وقت صلاة الضحى، قبل أن تصل الشمس إلى كبد السماء، وهذا الوقت يسمى بوقت الإيه؟ بوقت الكراهة. إذن يبتدأ وقت الضحى عندما تطلع الشمس بيضاء نقية، وينتهي وقت الضحى قبيل الايه؟ قبيل الزوال او قبيل الاستواء. واقل صلاة الضحى ركعتان، فقد اخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واللفظ أقرب لمسلم، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة. الحديث معروف، سلامة العظام الصغار في الجسم 360 مفصل، إذا أكرمك الله وقمت وقد عوفيت فينبغي لك أن تتصدق شكرا لله على كل سلامة، على كل مفصل قد أنعم الله عليك فيه بالعافية، أن تتصدق على كل مفصل بصدقة. من يستطيع هذا؟ هذا شيء من شكر الله. يصبح على كل سلامة، كل عظم، كل فقرة من فقرات العظام، كل مفصل صدقة، ينبغي لك أن تتصدق. كم من الناس يقوم من النوم وقد أصيب والعياذ بالله بجلطة في المخ، في الرجل، في كذا، أصيب بكذا، أصيب بكذا، سبحان الله. فينبغي لك أن تشكر الله على ما أولاك من نعمة الصحة. لكن من يستطيع أنه كل يوم يتصدق بهذه الصدقات الكثيرة؟ قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف الحديث، أو كما قال الصافي. إذن أعمال الخير، كل عمل خير هو صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك. وقال النووي ضبطت بفتح الياء أيضا، ويجزأ من ذلك ركعتا الضحى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن ركعتين الضحى تجزئك عن ماذا؟ عن كل هذه الصدقة. فأقل الضحى ركعتان، وأكثرها لم يثبت فيه شيء. وقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يطلقون نافلة الضحى، فليس لأكثر الضحى حدا حده الشرع، أو فعلا فقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه بحيث أن لا يزيد، ما ثبت في هذا الشيء. وأفضل وقت الضحى إذا اشتدت الشمس وإذا اشتد الحر، فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الضحى حين ترمض الفصال. من عاش مع البدو الجمل إذا أنجب، إذا جاء له ابن صغير فيقوم بجنب أبيه أو أمه، فإذا اشتد الحر اشتدت الأرض على خفاف الولد من أبناء الإبل، فعند ذلك تحترق خفاف هذا الولد من أبناء الإبل. فلذلك قال: صلاة الضحى حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهي أبناء النوق الصغار، أي حين تحترق أخفاف أبناء النوق الصغار، فهذا أفضل وقت للضحى. فأفضل وقت لتصلي في صلاة الضحى هذا الوقت. ولذلك ذكرت في درس اللي مضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني رحمه الله، قال: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى الله له قصرا في الجنة. من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا. وصلاة الضحى جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها علامة على العبد التقي، فقال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. أواب كثير الرجوع إلى الله وكثير الإنابة إلى الله، هذه علامة، كما قال هناك لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لصلاة الضحى، وهي من النوافل باتفاق أهل العلم، ما أعلم خلافا بين العلماء على استحبابها، يعني أنها ليست بواجبة. نعم.
وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة.
ننتقل الآن إلى صلاة الليل. صلاة الليل كما قال الله تبارك وتعالى واصفا عباده الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فقد ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. لا تشغل بالك كيف ينزل، أنت لك روح بين جنبيك، صفها وكيفها فلا تدري، فمن عجز عن كيفية روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية الرب أعجز. قال الله، قال رسول الله سلمنا، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل في الثلث الأخير من الليل ينادي عباده تفضلا منه وكرما منه وإحسانا منه على عبيده، وهذه أرجى الساعات في قبول الدعاء في الثلث الأخير من الليل، ولذلك أشار إليها القرآن فقال وبالأسحار هم يستغفرون، ولذلك قال هناك هل من مستغفر فأغفر له. وصلاة الليل كما قلت أنك تصلي بعد العشاء ركعتين، هاتان الركعتان هي سنة العشاء البعدية، ثم بعد ذلك تبدأ صلاة الليل وقيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، هذه المدة الزمنية يصح أن تصلي فيها وتسمى صلاتك أنها من صلاة الليل. فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الليل، وربما صلى وسط الليل، وربما صلى آخر الليل، ولذلك لما سئلت أمنا عائشة من أي الليل كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ربما أوتر في أوله وربما أوتر في وسطه وانتهى وتره إلى السحر، يعني لا تؤخر الوتر إلى ما بعد الفجر، لكن ينبغي لك أنك تصلي صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر. صلاة الليل جاء عندنا فيها ما يسمى بالشفع وما يسمى بالوتر، وربما سميت الصلاة كلها وتر، وربما سميت الركعة الأخيرة وتر، فينبغي تحرير وتفصيل هذه المصطلحات. أما الركعتان اللتان بعد صلاة العشاء فهما الركعتان البعديتين بعد صلاة الايه العشاء. أما ما يسمى بالوتر فهو ركعة واحدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بها قيام الليل. إذن الوتر هو ركعة واحدة، هي الركعة الأخيرة التي تختم بها قيام الليل. ولذلك ربما كان يقرأ فيها قل هو الله أحد، وربما كان يزيد مع سورة الإخلاص المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه هي صلاة الوتر. بمعنى لو أنك صليت العشاء ثم أتيت بركعة واحدة فأنك أتيت بإيه؟ بالوتر. ولذلك لما ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فصلى وأوتر بركعة واحدة فاستنكر عليه ذلك، فسئل ابن عباس قال دعوه فإنه فقيه. إذن الوتر هي الركعة الواحدة التي تختم بها قيام الليل. ما يتقدم هذه الركعة بركعتين يسمى شفعا، يسمى شفعا، أي أنك تشفع قبل الوتر بركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، ثم يوتر كما ذكر. إذن الشفع والوتر، الشفع هما الركعتان اللتان تصليهما قبل الوتر، والوتر هي الركعة الواحدة التي تصليها. لو أنك صليت ركعة واحدة فقط فقد صليت الوتر، ولو سبقتها بركعتين فقد صليت الشفع مع الوتر. ما قبل الوتر هو صلاة الليل، وأقل ذلك ركعتان، وأكثر ذلك 11 ركعة أو 13 ركعة. هذا أكثر الصلاة من الليل. ولذلك أخرج الشيخان في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها في بعض طرق الحديث الذي جاء عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وجاء في بعض الطرق عن أمنا عائشة من طريق الإمام مالك أنه صلى 13 ركعة، ولا تعارض بين الروايتين. فإن الرواية التي تذكر 13 ركعة مفسرة أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، يعني كان إذا أراد أن يتهجد عليه الصلاة والسلام يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك كان يصلي 11 ركعة. فربما ترك الذكر هاتين الركعتين لأنهما يتقدمان صلاة الليل، يبتدئ بهما صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين. وقد صح بإسناد لا بأس به حسن لغيره أيضا عن غير أمنا عائشة، ما أدري، أظن عن زيد بن خالد الجهني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة وإسناده لا بأس به. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي 11 ركعة. المجموع كم؟ 13. ولم يكن يزيد على ذلك، ما كان يزيد على هذا العدد لا في رمضان ولا في غير رمضان. إذا أقل قيام الليل ركعتان، وأكثره 13 ركعة. ثم ينبغي أن توتر قبل طلوع الفجر، ولكن إذا نسي الإنسان وغفل عن الوتر ونسيه أو نام عنه لعذر استحب له القضاء ولو بعد الفجر. فقد ثبت عند الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح. إذن الوتر يقضى. إيش اللي يقضى منه؟ إحنا قلنا الوتر هو ركعة واحدة، يبقى اللي يقضى من الوتر إيه؟ ركعة واحدة. إذا نام الإنسان وغفل ولم يترك الوتر قصدا فينبغي له أن يوتر. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. إن الله وتر يحب الوتر. هل يشرع أو تجوز الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة؟ اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من وسع، وهو قول أكثر، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أحمد والشافعي ومالك، وبه قال أحمد والشافعي، وأما مالك فقد جاء عنه في بعض الطرق أنه استنكر الزيادة. أما أحمد والشافعي فقد وسع في هذا الأمر، وأظن أن الإمام أبا حنيف رحمه الله يوافقه. وجاء الاستنكار جاء في بعض الأوجه عن الإمام مالك أنه كره الزيادة، وجاء عن ابن خزيمة ما يشعر بكراهة الزيادة، وجاء عن غيره المنع من ذلك. ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا بأس أن يزيد، وهؤلاء احتجوا بأفعال الصحابة رضي الله عنهم في قيام الليل، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فسأله عن الصلاة، فقال سأله عن صلاة النهار فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقالوا: فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما جاء في بعض الآثار أن الصحابة كانوا يقومون ب23 ب21 إلى غير ذلك. ومنع من ذلك جمع من أهل العلم، وقد ألف الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رسالة قيمة في هذا الباب، وهي رسالة صلاة التراويح، أجاد وأفاد فيها. وحاصل الأمر أننا علمنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الزيادة، فلذلك قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد ذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل حدا للزيادة، وإلا لفعل كما فعل في صلاة الضحى، ربما صلى ركعتين ربما صلى 8 ركعات، ولكنه لم يحد لها حدا بفعله. ولذلك قد ثبت أنه صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام وصلى بهم 9 ركعات، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينوع في الوتر عددا وكيفية، ربما صلى كل ركعتين منفصلتين، ثم ثم يوتر بواحدة. ربما صلى ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا متصلة ثم أربعا ثم ثلاث. ربما وصل بين الشفع والوتر وربما فصل، كل ذلك واسع لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه لا ينبغي لك أن تزيد. إما أن نقول أنه تكره الزيادة لأنها خلاف الأولى، أو نقول أنها تمنع ولا تجوز أصلا. قولان محتملان، والقلب أميل إلى المنع مطلقا، والقلب أميل إلى المنع مطلقا، لكن قد جاء عن السلف واشتهر عنهم وعن كثير منهم التوسع في هذا، وربما كانوا يقومون بعشرين وبست وثلاثين إلى غير ذلك. على كل حال المسألة محتملة، والحفاظ على السنة أولى. أما عن الصحابة فكل ما ورد أنهم كانوا يقومون بالزيادة على 11 ركعة فضعيف أو منكر، لا يصح، لا يصح في الباب شيء. هي آثار ضعيفة، ومنها الشاذ ومنها المنكر. وأما ما رواه الثقات فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة في صلاة التراويح على 11 ركعة، وما خالف ذلك من الآثار عن الصحابة فلم يثبت إسناده. على كل حال سواء قلنا تكره الزيادة أو تمنع، فإنه لا ينبغي أن تقدم الزيادة على السنة كما يفعلون الآن في الحرم وفي غير الحرم، في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، فإن العادة المضطردة هناك الزيادة. هذا خطأ. أعني بالخطأ أن المسألة تحتمل الخلاف، لكن أن نجعل ما هو مختلف فيه هو الأصل هذا غلط، هذا غلط. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أولى، فينبغي على الناس في مكة في المدينة في مصر في الشام في الكوكب أينما وجدوا أن يجعلوا السنة هي الأصل، لكن أن نجعل المختلف فيه وإن كان جائزا أن نجعله هو الأصل هذا خطأ عظيم، ولا ينبغي أن تهمل السنة. فالسنة أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى ما كتبه الشيخ الألباني، فقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بقيام الليل، أقله ركعتان وأكثره 11 ركعة، ولا يزاد على هذا استحبابا أو وجوبا، قولان معروفان لأهل العلم قديما وحديثا، وأكثر علمائنا على الجواز. نعم. أما كيفية صلاة الليل هذا باب طويل، فما ثبت في الأحاديث الصحيحة يعمل به، والكيفيات المختلفة في كيفية قيام الليل الباب فيها واسع، لأن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الطبقات. نعم.
وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة، يوتر فيها في آخرها بركعة.
يوتر مشي عبد الرحمن مش هنخسر بعض.
يوتر في آخرها بركعة وتحية المسجد.
طيب، تحية المسجد الأصل في هذا كما نعلم والحمد لله، وكما تعلمون إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أولا، ما هي تحية المسجد وما حكمها وهل تصح في أوقات الكراهة أم لا. تحية المسجد هما الركعتان اللتان نصليهما عند دخول المسجد، ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة، فدخل صحابي اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: هل صليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل الركعتين. انظر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع خطبته ويأمر هذا الصحابي أن يصلي الركعتين. إذن فركعتا تحية المسجد مستحبتان، أو مستحبة استحبابا أكيدا، وقد قال جمع من أهل العلم بالوجوب، وسيأتي الكلام عليه. ومن أهمية هاتين الركعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته ويأمر الصحابي أن يقوم. إذن هذا يبين لنا أن ذاك الحديث حديث منكر. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا حديث منكر. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة، يدخل المسجد يروح جالس كما قال بعض الفقهاء وخالفوا السنة، والله يغفر لنا وله. هذا خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، لا بد أن تصليهما. إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة، الإمام الشوكاني من طرائفه التي تضحك أنه تعرض لمسألة تحية المسجد في وقت الكراهة: لا صلاة بعد العصر، هذا عام، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا أيضا عام. إذن عام تعارض في الظاهر مع عام. الإمام الشوكاني طلع ونزل وبحث، في الآخر قال لك إيه؟ قال لك ما يدخلش المسجد في الوقت ده، ريح نفسه. سبحان الله، لما نقرأ، أو طالب العلم لما يقرأ في كتب العلماء القدامى والمعاصرين علماء السنة، يجد ورعا عجيبا، يجد ورعا عجيبا. ربما المسألة تكون واضحة لأمثالنا من صغار الطلبة، ونشهد الله على ذلك، نشهد الله أننا من صغار الطلبة، ولعنة الله على من نطق بغير الحق تكلفا وتواضعا يدخل في باب الرياء. المهم، نجد ورعا عجيبا عند هؤلاء الناس. ربما صغار طلبة العلم أمثالي يقرأ مسألة سيستبين له الوجه، نفجأ أن الإمام أحمد توقف فيها، ونفجأ أن الشافعي توقف فيها. وأنا ذكرت لكم مثالا في الدروس من وقت كنا في الطائف، وكان معنا محمد الأزوري. محمد الأزوري ما أنسى هذا أبدا. وكنا متجهين من الطائف نزلين على مكة، وكان هو ضابط في الجيش السعودي، كان نقيب بثلاث نجوم، وكان من طلبة العلم صاحب لنا. وبعدين وإحنا متجهين مشغلين برنامج نور على الدرب، أنا ذكرت هذه المسألة وأعيدها من باب الفائدة لنفسي. فسئل مفتي السعودية في ذاك الزمان الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل تزوج امرأة باسم مستعار اسمه خالد، فراح تزوج امرأة وقال: أنا اسمي عبد الرحمن. هو الشخص والشخص غاية ما في الأمر انه غير الاسم، وتم العقد بتغيير الاسم. هل العقد صحيح ام لا؟ هذا السؤال. فأنا ومحمد الأزوري جلسين، هو السائق وأنا جنبه، فقال لي إيه رأيك؟ كان عمري أنا لا يتجاوز 17 سنة. قلت والله ما أرى بأسا في هذا ما دام هو الشخص، يعني إيه المشكلة؟ ما هو ليه عبد الرحمن عبد الله زيد عم، هو ما أرى بأس يا محمد ما دام هو نفس الشخص. كان الشيخ ابن باز قدم المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام، قال هذه مسألة عظيمة يجمع لها أهل العلم وتعرض على هيئة كبار العلماء. أنا في 5 دقائق أنهيت القضية. قال هذه مسألة عظيمة يجمع لها كبار العلماء وتعرض على هيئة كبار العلماء. لماذا هذا؟ شوف الإمام أحمد في مسائل المروذي بالذال سئل عن رجل رمى صيدا، واحد رمى فصاد صيد فوقع في أرض ليست له، صدت أنا صيد، أنا الذي صدت، فوقع في أرض جاري، لمن الصيد؟ للرامي أم لمن وقع في أرضه؟ فقال أحمد ولا يخفاك من هو أحمد، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، قال لا أدري. فسئل إسحاق بن راهوي فقال لا أدري. هذا الورع ربما يكون هناك ترجيح عند العالم ولكن فيه أدنى شك، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتورعون. وسبحان الله إذا ما قارنا أحوالنا بأحوال هؤلاء القوم نرى أننا بيننا وبينهم يعني فرق كبير جدا جدا. فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر للجميع برحمته وفضله. نرجع إلى موضوع المهم، ففيما يتعلق بتحية المسجد الإمام الشوكاني احتار، فقال لا يدخل المسجد في هذا الوقت، وهذا كلام حقيقة، كلام غير عملي وليس بكلام علمي، لأن القضية ليست دخل أو ما دخل، القضية ما هو الحكم الشرعي في المسألة، سواء دخل الإنسان أو لم يدخل. وهذا نستعين به بقواعد الأصول. إذا تعارض نصان عامان أحدهما محفوظ لم يستثنى منه شيء والآخر غير محفوظ استثني منه شيء، فيستثنى النص غير المحفوظ من النص المحفوظ، بمعنى أبسط إذا جاء نص عام لكن هذا النص العام قد دل الشرع على أنه استثنى منه بعض الأشياء. الآن نعطيكم المثال، لا صلاة بعد العصر، هذا نص عام، ترى هل جاء في الشرع ما يستثنى من هذا النص العام؟ نقول نعم. أعطونا مثالا، لا صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، كذلك النبي ماذا كان يفعل؟ كان يصلي. إذن لا صلاة بعد العصر نص عام محفوظ لم يستثنى منه شيء، أم نص عام غير محفوظ استثني منه شيء؟ نقول نص عام غير محفوظ. لماذا غير محفوظ؟ أي أن دلالته على أفراده لم تحفظ في جميع الأفراد، بدليل أننا رأينا الشرع ماذا فعل؟ استثنى منه حالة قبل الاصفرار. الآن نأتي، إذا دخل أحدكم المسجد، هل ورد عندنا أن رجلا دخل مثلا فأمره النبي أن يجلس في خطبة الجمعة أو في وقت كراهة؟ ما عندنا ما يجعل إذا دخل أحدكم المسجد ما يجعله مستثنا في بعض الحالات. فماذا نفعل الآن؟ حتما حتى نعمل بالحديثين نستثني النص العام الذي استثني منه بعض الأفراد من النص العام الذي لم يستثن منه بعض الأفراد، وبناء عليه نقول يصلي او لا يصلي اذا دخل في وقت الكراهة؟ يصلي. هذا قد قال به الامام الشافعي وهو مشهور مذهب الشافعية انه يصلي تحية المسجد ولو في وقت الكراهة. واستثنى ابو عبد الله الشافعي استثنى رحمه الله اذا دخل احدكم المسجد استثنى من ذلك او استثنى من وقت الكراهة استثنى من ذلك ركعتي تحية المسجد. اذا اذا دخلت في وقت الكراهة تصلي ركعتين لكن لا تزد، لا تزد على ركعتين. تحية المسجد مستحبة او واجبة؟ قولا لاهل العلم، والقاعدة التي نسير عليها ان الاصل في امر النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في امر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. لذلك قد قال جمع من اهل العلم ومن السلف وبوب على ذلك ابن ابي شيبة في المصنف او عبد الرزاق، كثيرا ما يختلط علي ما يرويه ابن ابي شيبة مع عبد الرزاق، السبب انها في الاثار فنقرأ في عبد الرزاق ونقرأ في مصنف ابن ابي شيبة اثار عن الصحابة فيختلط علينا هل رواه عبد الرزاق ولا ابن ابي شيبة، فنريح انفسنا ونقول هذا او ذاك. ويعجبني مرة الشيخ الالباني روى حديثا قال رواه البخاري ثم تردد قال او مسلم ثم قال او كلاهما. اين المهم منهم من قال بالوجوب، وهذا هو الصحيح انه تحية المسجد واجبة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم لقرينة ان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جلس ليصليهما، ثم لا نعلم صارفا صريحا يدل من نقل الامر من الوجوب الى الاستحباب. نقف هنا ونزيد المسألة ان شاء الله بيانا في الدرس القادم، ونترك الان مجانا للأسئلة. والله اعلم. بوب ابن ابي شيبة، ها اخونا عضدنا، ايش بوب؟ انت اللي بتسألني، انا افتكرتك انك تساعدني. بوب ابن ابي شيبة على وجوب تحية المسجد، ما يفهم منه الوجوب، لانه كان بعض اخواننا من طلاب العلم قال ما احد قال بالوجوب الا الالباني، واخطأ. لا، قد قال بهذا جمع من ائمة السلف. نعم، هات ما عندك يا عبد الرحمن. ايوه يا ابو شاكر. اذا اذن خفت، الحمد لله الذي جعلني مهابا. طيب، العلماء بيقولوا اذا اذن في قرية، اذا اذن في قرية اجزأ عن الجميع، اذا اذن في قرية اجزأ عن الجميع. فاذا افترضنا جدلا لعذر او ما اشبه ذلك، تأخر المؤذن، ما تيسر الامر، يكفي في قرية ان يؤذن منهم واحد. واضح؟ نعم. زاوية في مدرسة هل لها ركعتان تحية المسجد؟ المسجد هو الموضع الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، لذلك احنا دائما في العيد بننبه على الناس لما يجوا المصلى مفيش ايه؟ مفيش للمصلى تحية، مفيش للمصلى تحية، وان كنا نصلي في العيد لانه ليس بمسجد. اذا دخل احدكم المسجد، اذا اذا كانت هذه الزاوية مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، اذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد. لكن احنا في وزارة الكهرباء، وزارة الإعلام بيعملوا مصلية، الدور الأول مصلية والدور الثاني والدور الثالث، هذه ليست مساجد، وإن جازت الصلاة فيها بشروطها ولكن ليست مساجد، بمعنى أنها لا تأخذ حكم الإيه المساجد، وإن كانت الصلاة فيها صحيحة ولكن بشروطها. نعم. ما حكم صلاة الضحى في جماعة؟ سؤال جيد ومفيد. الأصل في الضحى أن يصليها الناس، كل يصليها بنفسه، ولكن ربما أحيانا صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة، فقد ثبت في صحيح البخاري لما جاء عتبان ابن مالك وكان قد أضير بصره وقال يا رسول الله، وذكر حديثا طويلا، المهم أنه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فأتاه في وقت الضحى وصلى به الضحى إماما وصلوا خلفه مأمومين. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز أحيانا أن تصلى الضحى جماعة، ولكن فين؟ في البيوت وليس في المساجد، وأن تصلى جماعة أحيانا. وبوب الإمام البخاري على حديث عتبان هذا فقال باب صلاة النوافل جماعة. واضح الكلام؟ نعم. لا يا حبيبي، اللي جهرها هذه صلاة سرية، فمن أين نقول بالجهر؟ نعم، غاية الأمر أنه صلى بهم جماعة. نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة وأن الرسول لم ينهى عن الزيادة ولم يثبت نهي عن ذلك، فهل يمكن الجمع بين هذا الكلام وبين مشروعية الزيادة؟ نعم، هكذا قال من أهل العلم من رخص في الزيادة، قال هذا الكلام، وهو قول أحمد والشافعي، وهو قول أكثر أهل العلم. نعم. والمسألة محتملة، والمسألة محتملة. نعم. يا شيخ أحسن الله إليك وإليك، فسر الشيخ الألباني الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بأنهما ركعتان سنة العشاء وليست من قيام الليل. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، لكن الشيخ الألباني قال عن بعض العلماء ربما يكون هذا سنة العشاء، لكن هي تقول في رواية البخاري فيما يرويه من طريق مالك قال أن النبي قام الليل فافتتح صلاة الليل فصلى ركعتين خفيفتين، وهذا نص صريح على أنها تقصد ركعتين من قيام الليل. فإن كان الشيخ الألباني قال هذا فجانبه الصواب رحمة الله عليه. كنت أصلي في أحد المساجد وبعد ما صليت عرفت أن فيه مقاما، فهل أعيد الصلاة؟ لا، لا تعد، لا تعد الصلاة، لكن لا تعد تصلي، لا تعد تصلي في مسجد فيه قبر، لا تعد تصلي في مسجد فيه قبر، لا يجوز أن تصلي في مسجد فيه قبر 3 مرات علشان التهمة تكون ايه ثبت عليا. هذا قول الشافعي وقول احمد ومالك وابو حنيفة، وان افتى من افتى، طبعا للادلة مش بالهوى وبالدراع. نعم، سبق الكلام في هذا بادلته فلا نعيد. ذكر الشيخ الالباني انه لم يثبت في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الوتر والشفق، في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما فصلى ركعتين الشفع مع الوتر، وهذا موجود في النسائي بإسناد جيد. إذا دخلت المسجد لمقابلة الشيخ لقضاء حاجة لا تستغرق وقت، هل يجب أن أصلي تحية المسجد؟ ما دخلت المسجد، دخلت أم لم تدخل؟ قضي الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب. دخلت المسجد وتكلمت معي أو مع غيري ولم تجلس وخرجت، خالفت السنة؟ خالف؟ لا، ما خالف. متى تأتي المخالفة؟ إذا جلست. إذا جلست كان معنا مدير أوقاف الشارقة من سنين، فدخلت أنا وهو مسجدا، أما هو فجلس فصلى ركعتين وأنا كسول كعادتي، فقرفصت على ركبي، قال خالفت السنة. قلت أنا ما جلست. بعد سنين لقيت الألباني سؤل عن واحد دخل المسجد وأرفض، قال ما جلس. قلت الحمد لله. لا خلاص، واحدة حبة واحدة. مسائل قلنا سنتكلم فيها، خذوا الورقة وذكرنا بها في مرة ثانية. صح، المسائل هنتكلم فيها بتذكرونا بها. بعض أهل العلم قالوا إن قيام الليل يبدأ من صلاة المغرب، مش مشكلة، هنختلف على إيه؟ هتسميه قيام الليل. سمت أنا هذا الكلام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. لكن صلاة الليل اللي هي قيام الليل اللي هي بعد العشاء سنتها إنما تكون بعد العشاء، بمعنى لو صلى 10 ركعات بين المغرب والعشاء يجزئه ذلك أن يصلي بعد العشاء 11 ركعة؟ الجواب لا. إذن اختلاف اصطلاحي في الكلام. يوجد حجرة خاصة في الكلية تعتبر مصلى ولكن لا تقام فيها الصلوات الخمس، فهل تجوز صلاة الجماعة أم نذهب لمسجد آخر؟ لا، هذه الزوايا لا يجوز أن تلغي صلاة الجماعة. سيأتي الكلام في صلاة الجماعة، فذكروني أن نتكلم عن قضية الزوايا هذه وهل تكفي عن ترك صلاة الجماعة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. إيه؟ اكتب، ابقوا فكرونا بها. مسائل كثر الكلام فيها فربما لا أنشط لها في كل وقت، لكن لما تكرر السؤال ربما أنشط في يوم من الأيام. نعم. ينزل على الركب أم على اليدين أو 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 يقبض بعض الرفع من الركوع أو لا يقبض، كثر الكلام فيها دائما فقد لا أنشط، لكن ربما نشط وتكلمت. يا ابني يا حبيبي، إني أحبك في الله وأنا كمان. طب عايز إيه بقى؟ في الدرس السابق تم شرحه وقد نافلة العصر سبق الكلام عليها. أنا أتكلم الليلة عن ذكرت بالسنن الرواتب وقيدت كلامي، قلت السنن الراتبة. ها، اعتراض جميل، لكنه سبق. يريد أن يقول أنت قلت إن تحية المسجد واجبة. نعم أنا أقول هذا. حديث الثلاثة نفر لما دخلوا المسجد لم يذكر أنهم صلوا، ولذلك أنا قلت نؤجلها للإيه؟ للدرس الجاي. فاحفظ سلاحك حتى تستعمله في وقت الأهم أو وقت الأهمية. إذا استيقظت بعد انتهاء الجماعة الأولى لصلاة الفجر هل أنتظر طلوع الشمس؟ ما أحد قال هذا إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. وانت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يقضي سنة الفجر قضاها متى؟ بعد الفريضة، فما بالك بصلاة الفريضة إذا كان رخص في قضاء سنة الفجر بعد الايه؟ بعد الفريضة، فما بالك بالفريضة. ايه الزبائن النهاردة كتيرين على قولة الشيخ محمد عبد الوهاب، ربنا يطيل في العمر، خير مش عايزين يخلصوا. طيب شوف
الوقت بقى كام.
طيب هات كمان سؤالين، هادي واحد كمان واحد، لم بقى البضاعة دي كلها، هات اي حاجة خلاص، سيب بقى الحاجات يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل في شركة، عليكم السلام، اعمل في شركة اسبوعين بالنهار واسبوع بالليل، فارجع صباحا وانام، فهل يجوز ان اؤجل صلاة الظهر الى قبل صلاة العصر بقليل؟ اذا كان هذا تفعله احيانا اضطرارا فلا بأس. إذا كنت تفعل هذا أحيانا اضطرارا فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أو نعس أحدكم فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم خص ذلك بالنوافل، لكن الأظهر أنه أعم من ذلك. فإذا فعلت ذلك أحيانا كشأن المريض وشأن المستحاضة أصحاب الأعذار فلا بأس بذلك، بحيث أنك تترك الجماعة لعذر أنك مجهد إجهادا بالغا. ولكن أن يكون هذا ديدنك وحياتك فلا، لا يجب، بل ابحث عن عمل آخر. إذا نفرق بين الحالة العارضة وبين أن يكون هذا هديك وسمتك أبدا. ما حكم نسخ الاسطوانات الدينية والمنتجة من جهات متخصصة؟ نود ذلك للتعلم منها وليس للتجارة، مع العلم أن كل الناس يضطرون لاستعمال برامج منسوخة كنظام التشغيل ويندوز والبرامج الأساسية لتشغيل الدروس. إذا كانت الشركة المنتجة لهذه الاسطوانات تمنع من نسخها فلا يجوز أن تنسخ هذه الاسطوانات وإن كان لطلب العلم. وقد أفتى كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز نسخ الاسطوانات المحمية، لأن في هذا إدخال للضرر على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا كذا. ولكن إذا بلغ الأمر أن يكون عالما فقيرا أو طالب علم يحتاج إليه، ليس مثلي ومثلكم، الحمد لله الناس يستغنوا عنا. طالب علم له قدره وكلمته وتأثيره بحيث يحتاج إليه، ليس كل من طلب العلم يحتاج إليه. إذا كان عالما فقيرا لا يجد إلا هذا الباب، أو طالب علم يحتاج إليه، فهنا يجوز الأمر للضرورة. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله، قال له طالب: يا شيخ أنا طالب علم، ربما أحتاج أن أقرأ في كتبك، ولكن ما عندي مال، فهل يجوز لي أن أنسخ كتابا وأصور أستفيد منه؟ فقال الشيخ: إن كنت تفعل ذلك لاحتياجك إليه وأنت معوز فلا بأس بذلك، شريطة أن لا يكون للتربح. إذن الأصل في البرامج المحمية، لن ندخل بقى في التفاصيل، الويندوز ريال بلير مش عارف ايه، ملناش علاقة بالإيه بالتفاصيل. إذا كانت البرامج محمية من شركات لها حقوق الطبع والنسخ، فلا يجوز لك شرعا أن تقتني هذه البرامج إلا بأن تدفع ثمنها، أو على التفصيل أن تكون مضطرا لها، أن تكون مضطرا لها، كأنك عالم من العلماء أو طالب علم يحتاج إليك ولا بد لك من ذلك وأنت لا تقدر عليه. فإذا وصل الأمر للاضطرار نرجو من الله العافية، لكن أن تؤخذ البرامج وأن تنسخ وأن تبيع الشركة البرنامج الأصلي بألف جنيه، ويأتي الذي يأخذ هذه النسخ ويصورها ويبيعها بعشرة جنيه، سبحان الله، إذا لم يكن هذا من الإضرار بالمسلمين فكيف يكون الإضرار؟ فهذا لا يجوز. حتى الكتب، حقوق الطباعة للمؤلفين، وإن أفتى بعض علمائنا بالتوسع فيها بقيد، لكن الصحيح أن الباب واحد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. فهل هاتين الركعتين هما الضحى؟ وهل يصليهما في المسجد أم خارجه؟ هما ركعتا الضحى، بدليل الحديث نفسه، قال: من صلى الغداة في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء، إن دخل وقت الايه الضحى، ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. هذا حديث رواه الترمذي، وهو حديث حسن له شواهد وطرق تقويه، وإن كان بعضهم قد ضعفه. الكلام واضح؟ نعم. أيوة، ماله؟
هذا الحديث يقول على أنه الذكر فقط، اللي يجوز الذكر فقط أم
لا؟ ليس معنى وجلس يذكر الله أي جلس لا يتكلم إلا بالذكر، لا، لكن غلب عليه الذكر، لأنه إذا جلس فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، أو ما دامت الصلاة تحبسه أن يغلب عليه هذا، لكن جلس وسكت دقيقة أو تكلم مع زميله أو ضحك زميله يقال إنه ليس في الذكر؟ الحكم للغالب. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم.